الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. بلغ بنا المقام في الدرس السابق بقول الله جل وعلا من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الآية. وفي درس يوم أمس وهو الأربعاء وقفنا على الكلام على الإيمان بالله فيما يستحق هذا المقام. وفي هذا اليوم وهو يوم الخميس الموافق لماذا؟ 17 من ذي الحجة من عام 1436 من الهجرة يتم الكلام على ما تيسر من الآية حسب ما يقتضيه المقام أيضا. قال جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ذكر سبحانه الإيمان باليوم الآخر بعد ذكر الإيمان بالله. والقرآن من تأمله وجد أن مضامينه ثلاثة مضامين كبار: الأولى العقيدة واشتملت عليها سورة الإخلاص، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنها تعدل كم؟ ثلث القرآن. المضمون الثاني في القرآن هو القصص وأخبار من قبلنا من الأمم. المضمون الثالث الأحكام والتشريعات في الحلال والحرام، في المواريث، في الحدود، في الفرائض، في الأحكام والتشريعات. المضمون الأول مضمون العقيدة، وأعظم عقيدتين بسطتا في القرآن هما عقيدة الإيمان بالله بتوحيد إلهيته وعبادته والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله. أما العقيدة الثانية التي بسطت في القرآن بسطا عظيما فهي عقيدة الإيمان بالبعث، وهو الإيمان باليوم الآخر. ثناها الله جل وعلا وكررها وأعادها في مواضع عديدة حتى قال من قال من الفلاسفة وغيرهم إنه لم يصرح بمعاد الأبدان إلا محمد بن عبد الله لكثرة ما جاء في ذكر القيامة وأحوالها وتفصيلها في القرآن. ومن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وليقرأ إذا السماء انفطرت، وليقرأ إذا السماء انشقت. ثنى الله جل وعلا البعث ومجريات ما فيه إلى الجنة والنار، بينها سبحانه في القرآن بيانا شافيا كأننا نرى القيامة عيانا بأبصارنا. الإيمان باليوم الآخر عقيدة عظيمة ينبني عليها الصلاح والفلاح، ينبني عليها الصلاح في الدنيا والآخرة. فإن من علم أن وراءه دارا فيها الجزاء وفيها العقاب وفيها الثواب وفيها الحساب أعد لهذه الدار العدة واستعد لها وتهيأ لها، وتصلح بذلك حياته وتصلح بذلك أيضا آخرته. الإيمان باليوم الآخر أيضا عنوان الفلاح، فلاح العبد في الدنيا وفلاحه في الآخرة. فلاحه في الدنيا بأن ينشأ وينعم بتوحيد الله والإيمان به والعمل الصالح، فيفلح في الآخرة فلاحا عظيما بأن يكون من أهل مرضاة الله وأهل جنانه. الإيمان باليوم الآخر دل عليه صريح القرآن في آيات كثيرة، دل عليه صريح السنة في أحاديث بلغت مبلغ التواتر، ودل عليها الإجماع، إجماع أتباع الرسل كلهم، ودل عليها العقل الصحيح، ودل عليها الفطرة السليمة. خمسة أنواع من الأدلة دلت على الإيمان باليوم الآخر. من أجمع ما جاء في القرآن بالإيمان باليوم الآخر قول الله جل وعلا في سورة التغاب: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم يوم القيامة وذلك على الله يسير. هذه الآية اشتملت على عدة مؤكدات، أولها قوله زعم، والزعم والزعم في العرب للظن الكاذب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى، هذا أول مؤكد. وربي يقسم سبحانه وتعالى آمرا نبيه أن يقسم، لا، واللا هذه لا الموطئ القسم وجلام التوكيد. لتبعثن جاء في الفعل المضارع المؤكد دون التوكيد ثقيلا، تبعثن ثم لتنبؤن، اللام للتوكيد والفعل المضارع المؤكد ايضا دون التوكيد الثقيل، ثم لتنبؤن بما عملتم. وختمها بقوله وذلك اي بعثكم واعادتكم وذلك على الله يسير. ما المراد بالايمان بالبعث؟ الايمان بالبعث هو الايمان بثنتي عشره مرحله جاءت تفصيلا في الكتاب والسنه. اولها الايمان باشراط الساعه، ثانيا الايمان بماذا؟ بالنفختين، نفخه الفزع والصعق ونفخه البعث والقيام. ثالثا الايمان بالموت وما يكون في القبر في البرزخ من العذاب والنعيم. رابعا الايمان بالقيام لرب العالمين في عرصات القيامه، القيامه فيها عرصات وفيها اهوال وفيها مواقف تشيب منها الولدان وتدع الحليم حيران، وتذهل كل مرضعه عما ارضعت، وتضع كل ذات حمل حمله، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. خامسا الايمان بحوض النبي عليه الصلاه والسلام. سادسا الايمان بالشفاعات، واعظمها واهمها شفاعه نبينا صلى الله عليه وسلم العظمى، وهي المقام المحمود على ما سياتي بيانها ان شاء الله. سادسا سابعا الايمان بالعرض، عرض الاعمال وعرض العاملين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. ثامنا الايمان بالحساب، وهو تعريف الناس مقادير اعمالهم، فمن ثقلت موازينه لتعريف الناس مقادير أعماله، فمن آخذ كتابه بيمينه ويسعده، ومن آخذ كتابه بشماله ويسوءته. تاسعا الإيمان بالميزان، وهي موازين حق وعدل تزن الأعمال والعاملين. قال الله جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. وهي موازين لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. المقام العاشر الصراط، ذلك الجسر المنصوب على متن جهنم، أدق من السيف وأحد من أدق من الشعر وأحد من السيف، دحر أي زلق، معوج مظلم، عليه كلاليب أمرت بخفف أقوام. قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الحادي عشر: القنطرة بعد الصراط، وهي قنطرة خاصة بأهل الإيمان، سميت بصراط المؤمنين خاصة، دل عليها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاوز المؤمنون الصراط وقفوا على قنطرة دون الجنة فاقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. المرحلة الثانية عشرة: المرحلة الأبدية المؤبدة السرمدية غير المنقطعة، غير المنقطعة، وهي إما جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، نسأل الله أن نكون وإياكم منهم، وإما نار تلظى أعدها الله للكافرين والمعاندين، أعاذنا الله وإياكم منها. هذه المراحل هي مشمول ومجموع الإيمان باليوم الآخر، فالإيمان بها كلها إيمان باليوم الآخر، والتكذيب بها أو ببعضها سبب لعدم الإيمان باليوم الآخر أو لنقصانه. والإيمان باليوم الآخر سماه الله بالقرآن بأسماء عديدة، فهو اليوم الآخر نسبة لليوم الأول وهو الدنيا، فهو اليوم الآخر أي الباقي، وتسمى أيضا بيوم الحساب لأن الله يحاسب فيه المكلفين، ويوم الدين لأن فيه الإدانة، يا صاح اعلم أن ملكك زائل وأنك كما تدين تدان، ويسمى أيضا بيوم الثناد حيث ينادى الناس على رؤوس الأشهاد، وتنادى كل أمة بإمامها، وهو يوم التغابن، وهو يوم الحسرة، وهو الآزفة، وهو الصاخة، وهو الطامة، وهو يوم الجزاء، إلى أسماء كثيرة قاربت 30 اسما. وهكذا كل شيء عظيم تتعدد أسماؤه وتتنوع أوصافه. يوم القيامة يوم عظيم، سمي بيوم القيامة لأنه تقوم الخلائق لرب العالمين، هذا اليوم يوم عظيم، ولهذا أسماؤه في القرآن والسنة كثيرة. القرآن لما كان عظيما تعدد أيضا أسماؤه، فهو القرآن، وهو الفرقان العظيم، وهو الكتاب، وهو الذكر، وهو الحكمة، إلى أسماء عديدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان أفضل البشر وأجلهم عند الله تعددت أيضا ماذا؟ أسماؤه، فهو محمد، وهو أحمد، محمد لأنه يحمده أهل السماء والأرض، وهو أحمد يعني أكثرهم حمدا، وهو العاقب الذي لا نبي بعده، وهو الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه أي ليس بعده نبي، وهو خاتم المرسلين، وهو سيد ولد آدم أسماؤه عديدة عليه الصلاة والسلام لمقامه وشرفه. ولما كان ربنا جل وعلا أعظم من كل عظيم وأشرف من كل شريف تعددت أيضا أسماؤه سبحانه وتعالى. فكم هي أسماء الله؟ ها؟ أحسنت. أسماء الله لا نستطيع لها عدا ولا إحصاء. ولهذا في حديث الهم وحديث النوم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. دل ذلك على أن الله أعظم من كل عظيم، ولهذا أسماؤه الحسنى وصفاته العليا لا نستطيع لها عدا. لكمال ذاته وكمال أفعاله وكمال وجميل صفاته. ومع ذلك جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. من أحصى 99 اسما من أسماء الله دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ غلط في هذا كثير من الناس، سيما في القرون المتأخرة لما بعدوا عن الصدر الأول وبعدوا عن نور النبوة ومشكاتها، ظنوا أن إحصاء الأسماء الحسنى سردها أو كتابتها وتعليقها في المجالس والمكاتب والمنازل والمساجد، فيظنون أن هذا هو إحصاء الأسماء الحسنى. وهذا غلط، غلط بين، بل نوع من أنواع الإلحاد في أسماء الله. ما معنى إحصاؤها؟ معناها على ثلاثة أمور نبه عليها المحققون كابن القيم وغيره. فأولا عدها من الكتاب والسنة الصحيحة، لأننا لا يجوز أن نسمي الله بما لم يسمي به نفسه أو يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فعد أسماء الله الحسنى مما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة. قد يقول قائل: وهل سمي الله بما لم يسمي به نفسه؟ نقول: ما أكثر ذلك عند المسلمين وعند غير المسلمين. فالفلاسفة تسمي الله بالقديم، هل من أسماء الله القديم؟ لا. والمتكلمون يسمون الله بالأزلي ويسمونه بالقديم أيضا، وليس هذا من أسماء. والفلاسفة الأوائل في اليونان وغيرهم يسمون الله بالعلة، العلة الغائية والعلة الفاعلة، ليس هذا من أسماء. النصارى سمت الله بماذا؟ بالأب. هل من أسماء الله الأب؟ حاشا وكلا، لم يلد ولم يولد. اليهود سموا الله بماذا؟ بالفقير. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وهذا اسم قبيح لأنه دل على وصف قبيح، حاشا ربي أن يتسمى به أو يوصف به. من المسلمين من سموا الله بأسماء لم تثبت، سموا الله بالدائم. هل الدائم من أسماء الله؟ أبدا، ليس الدائم من أسماء الله. ولهذا يقولون إذا خرج المتبعين جنائزهم: يا دائم هو الدائم، ولا دائم غير الله. ألم يقولوا ذلك؟ وليس هذا من أسماء الله، من أسمائه الباقي. إذن المعنى الأول لإحصائها أن تسمي الله بما جاء في الكتاب العزيز والسنة المطهرة، بما سمى الله به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا تتفلسف، لا تتزيد، لا تتحلق، فتسمي الله بما لم يسمي به نفسه أو لم يسمي به رسوله صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني من معاني إحصائها الإيمان بمقتضى هذه الأسماء، لا تجعلها أعلاما محضة مجردة خالية من المعاني والكمال والحسن، كما قالته المعتزلة والجهمية لما قالوا إنما إن أسماء الله أعلاما محضة مجردة لا تدل لا على صفة ولا كمال ولا شيء. فالعليم هو السميع، والسميع هو البصير، لا معنى لشيء من هذا، فهذا أحلاها عن معانيها ولم يؤمن بها. من أسماء الله العليم، إذا له علم أحاط بكل شيء، السميع له سمع أدرك به المسموعات كلها. نعم، جاءت حولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة تشتكي من زوجها أنه ظاهر منها، قال لها أنت علي كظهر أمي. من زوجها؟ أوس ابن الصامت رضي الله عنه. قال لها أنت علي كظهر أمي، أي حرام علي. كم مقياس حجرات النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها؟ 10 في 10؟ ها؟ 6 أذرع في 6 أذرع، يعني 3 متر في 3 متر. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي طرف الحجرة وإنه ليخفى علي بعض حديث خولة وشكاياتها للنبي عليه الصلاة والسلام، والله فوق عرشه لم يخفى عليه من شكايتها شيء. وفيه أنزل قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إذن مقتضى أن الله سميع أحاط سمعه بالأصوات، فلا تضطرب عليه ولا تتداخل عنده. قبل أيام نحن وإياكم في يوم عرفة، كم هي لغات المسلمين في عرفة؟ لن تستطيعون لها عدة. كم هي حاجاتهم وطلباتهم وأدعيتهم؟ فسبحان من وسع سمعه الأصوات كلها بمختلف اللغات وأنواع اللهجات وتنوع الحاجات، لم يخف عليه منهم شيء. لما؟ لأنه سميع أحاط سمعه بكل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصفات الملسى في البيت الظلماء. إذن تؤمن بمقتضى أسماء الله، وهذا معنى كونها حسنى، بلغت في الحسن كماله ومنتهى، لا نقص فيها ولا عيب بوجه من الوجوه. المعنى الثالث من معاني إحصائها التقرب إلى الله بها دعاء وإيمانا، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لا يتأتى أن تدعوه بها إلا إذا أمنت بها واعتقدتها له. الله تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، فإذا آمنت بها عرفت ربك وعبدته حق عبادته. ولما كان الحديث في اليوم الآخر أربطه بالإيمان بأسماء الله وصفاته، ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ما اسم أبي سعيد؟ أبو سعيد هذه كنية، ما اسمه؟ ها؟ الذي يعرف يرفع يده. واحد، ثاني، وعززنا بثالث، تفضل. سعد بن مالك. ابن من؟ سعد بن مالك من بني خضرة من الأنصار. وأبو سعيد كثرت روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام، لما؟ لأنه من صغار الصحابة، تعاش ردحا فمات ذبعا وسبعين فأخذ عنه التابعون، ولهذا صغار الصحابة كثرت الرواية عنهم أكثر من مشيخة الصحابة وكبارهم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الله جل وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس، هكذا يقول الله يوم القيامة، ومن كان يعبد القمر يتبع القمر، ومن كان يعبد الشجر يتبع الشجر، فتبقى هذه الأمة فيهم منافقوها لم يأتهم ربهم ليتبعوه، فيأتيهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها. بما عرف المؤمن ربهم؟ بما تعرف الله به إلينا من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. عرفنا ربنا بما عرفنا به أعرف الخلق به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال فيأتيهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمن أنت لست ربنا. وهذا له نظير في الدنيا، متى؟ إذا ظهر الدجال وهو شر غائب ينتظر، والساعة أدهى وأمر. الدجال أول ما يدعي أنه ولي من الأولياء ويؤيد به بعض الخوارق، ثم يزداد شره فيدعي أنه نبي ويتبعه ويزداد أتباعه، وتزاد له في الخوارق إلى أن يبلغ منتهى شره وغلوه فيدعي أنه إيش؟ رب العالمين، وسيتبعه أقوام كثر. الدجال ادعى أنه رب العالمين لكنه لم يخف على المؤمنين، لم يتبعوه، وإنما سيتبعوه ضعافهم أو كفارهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ألا إن الدجال أعور العين إيش؟ اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة، وإن ربكم ليس بأعور، لئلا يخفى عليكم شأن الله إذا جاءكم الدجال فادعى أنه يخلق ويرزق ويميت ويغيث. فالمؤمنون لم يخفى عليهم أمر الدجال في الدنيا لما ادعى أنه ربهم، وكذلك لم يخفى عليهم من يأتيهم يوم القيامة يقول أنا ربكم، فيأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها بما آمنوا من أسمائه وصفاته، فيقول أنت لست ربنا، فيأتيهم جل وعلا بصورته التي يعرفونها. ما هي الصورة التي يعرفونها؟ إنها ما تعرف الله به إلينا في أسمائه وصفاته الكتاب والسنة الصحيحة. فإذا جاءهم بصورته التي يعرفونها يكشف عن ساقه سبحانه، فإذا رآه المؤمنون خروا جميعا لله سجدا، تعظيما لله وإجلالا له وعبودية له كما عبدوه في الدنيا. إذا المحرك لهم في هذا ما هو؟ إيمانهم به. إذا رأى المنافقون المؤمنين فعلوا ذلك يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون، تبقى ظهورهم كالخشبة لا يستطيعون السجود، لأن متمايز في الدنيا عن الآخرة، وذهب ما كان يستثرون به من النفاق وانكشف. وفي هذا يقول جل وعلا في سورة إيش؟ نور والقلم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم أي طائرة أعينهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أين؟ في الدنيا، لكنهم لم يؤمنوا فلم يصلوا. نسأل الله أن نكون وإياكم ممن آمن به حق إيمانه، وممن وحده حق توحيده، وممن آمن بأسمائه وصفاته فنفعهم ذلك حتى كانوا من العارفين به معرفة توصلهم إلى مرضاه. الإيمان باليوم الآخر إيمان بثنتي عشرة مرحلة: الإيمان بأشراط الساعة، الإيمان بالنفختين، الإيمان بالقبر وما فيه، بالموت والقبر وما فيه من العذاب والنعيم ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، الإيمان بعرصات القيامة وأهوالها وقيام الناس رب العالمين، الإيمان بالعرض، الإيمان بالحوض، ولكل نبي حوض، لكل نبي حوض وأعظمها وأوسعها حوض محمد عليه الصلاة والسلام، الإيمان بالشفاعات، الإيمان بعرض العباد على الله من آخذ كتابه يمينه ومن آخذ كتابه بشماله، والعرض غير الحساب. لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يحاسب يوم القيامة إلا ما من أحد يناقش يوم القيامة إلا عذب. قال: أليس الله يقول؟ تقول عائشة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال: لا يرضى الصديق، ذلك العرض وليس النقاش، وما من أحد يناقش يوم القيامة إلا عذب. الإيمان بالحساب وهو تعريف العباد مقادير أعمالهم، الإيمان بالميزان، الإيمان بالصراط، الإيمان بالقطرة بعد الصراط، الإيمان بالجنة والنار. المقام لا يتسع لهذه الأشياء كلها، وسأقتصر على مسألتين لأن الدرس هذا اليوم هو آخر الدروس، ونستودعكم الله بعدها. غدا جمعة وليس هناك درس قبل الجمعة، لأن النبي نهى عن التحلق قبل الجمعة، ولهذا لا يصح أن تقام دروس قبل الجمعة. وبعد الجمعة لا يناسب إقامة الدرس، لا يناسب إقامة الدرس، لأنكم استمعتم للخطبة وهي أعظم الدروس. من مقامات الآخرة وهو أولها أشراط الساعة. لما كان يوم القيامة يوما عظيما، يوما مهيبا، يوما مهيلا، قدم الله له بهذه المقدمات المرخصة له، كما قدم لبعثة نبينا عليه الصلاة والسلام بالإرهاصات، فسقط إيوان كسرى وانكسرت شرفاته وخمدت نار المجوس وملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، ورأت أمه آمنة أنه خرج منها نور أضاء ما بين المشرق والمغرب. كل هذه إرهاصات وتهيئ للدنيا وللكون لبعثة هذا البشير النذير عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة كذلك، لما كان بهذه المثابة قدم الله له بالإرهاصات وهي أشرار الساعة. قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها وأماراتها. وفي آخر الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا طلعت الشمس من مغربها أو الدابة أو الدجال فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أشرار الساعة يقسمها جمهور العلماء إلى قسمين باعتبار الكبر والصغر. فالقسم الأول أشراط كبرى وهي الأقرب للساعة، وعددها عشر جاءت مجموعة في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه الذي رواه مسلم في صحيحه. قال حذيفة رضي الله عنه: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر نتحدث. لماذا يتحدث الصحابة؟ هل تحدثوا بالنساء؟ هل تحدثوا بالدنيا والعمائر والأموال؟ هل تحدثوا بالمناصب والجاه؟ أبدا. حديثهم وما أشغل قلوبهم هو دينهم وآخرتهم رضي الله عنه، ولهذا فازوا، ولهذا سبقوا، ولهذا كانوا أهلا باختيار الله لهم صحبة لنبيه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام. قال حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر. فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نتذاكر الساعة يا رسول الله، لله درهم. قال عليه الصلاة والسلام: إنها أي الساعة لن تقوم حتى ترى قبلها 10 آيات، فسماها 10 وآيات أي علامات كبرى. فذكر طلوع الشمس من مغربها، هذه واحدة، والدابة هذه الثانية، والدخان هذه الثالثة، والدجال هذه الرابعة، ونزول عيسى بن مريم هذه الخامسة، ويأجوج ومأجوج السادسة، وثلاثة خسوف عظيمة، خسف في المشرق مشرق الجزيرة هذه كم؟ 7، وخسف في المغرب مغرب الجزيرة هذه 8، وخسف في هذه الجزيرة في العرب هذه 9، 3 خسوفات عظيمة تغير الأرض ومعالمها تهيئة لها لأرض المحشر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وآخر ذلك أي العلامة الأخيرة: نار تخرج من بحر عدن، وفي رواية من قعر عدن، وفي رواية من بئر عدن، تطرد الناس إلى محشرهم، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث بات. هذه العلامات العشر الكبرى اصطلح العلماء على تسميتها بآيات الساعة العشر الكبرى، وأول واحدة منها تقع تتتابع البقية كعقد انفرط نظمه فتتابعت خرزاته. النوع الثاني: علامات صغرى، وسميت صغرى بالنسبة إلى هذه العشر، كما أنتم في رمي الجمرات، جمرة صغرى وجمرة كبرى، ليس صغرى لأنها أصغر، لكن لأنها بالنسبة إلى الوسطى والكبرى تعتبر أصغر، وهذه صغرى لأنها دون العشر. وهذه العلامات الصغرى اختلف العلماء في عددها، فمنهم من أبلغها إلى 6، أخذا من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه. وعوف بالمناسبة هو الذي أعلم نبينا بمقالة المنافقين في مسيرهم إلى تبوك لما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. قال عوف: وقد أخذته الغيرة الإيمانية، كذبت ولكنك منافق، لأعلمن رسول الله بمقالتك. فأعلم فحرك عوف ليعلم الرسول، لأن النبي يمشي في أول الناس، فإذا خبر من السماء قد سبق عوفا. أدرك عوف النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك، وقد ضربت له قبة من أدم ضيقة، فجاء إليه فقال: يا رسول الله أدخل؟ قال: أدخل. فأدخل عوف رأسه وإذا المكان ضيق، قال: يا رسول الله أدخل كلي أو بعضي؟ قال: بل كلك. ثم قال: يا عوف، وهذا الشاهد، أعدد 6 بين يدي الساعة، 6 علامات أمام الساعة: موتي وفتح بيت المقدس وموتان يكون فيكم مثل قعاس الغنم وفتنة لا تدع بيتا مثل العرب إلا دخلت وحتى يفيض المال فيعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا يطلب المزيد. والسادسة وحتى يكون بينكم وبين بني الأصفر هدنة فيغدرون فيأتونكم تحت 80 راية تحت كل راية 12,000. من العلماء من قال إن الصورة 6، ومنهم من قال إنها 30، ومنهم من قال إنها 40، ومنهم من زادها إلى 70. لما اختلف العلماء في عدد أشراف الساعة الصغرى؟ لما لماذا اختلفوا؟ من يعرف يرفع يده. لما اختلف العلماء فيها؟ لماذا اختلفوا؟ لا قاربت لكن لم تصب الكبد. لماذا اختلف العلماء في عدد الأشراف الصغرى؟ لم تصل أنت في منتصف الطريق. اختلف العلماء في عدد الروايات في عدد الأشراف الصغرى بحسب ما ثبت عندهم من أحاديثها، فاجتهدوا كل من ثبت عنده فيها حديث أضافه إليه، ولهذا تنوعوا في عدها. من العلماء من يقسم أشراط الساعة إلى 3 أقسام، وهذا باعتبار الوقوع وذاك باعتبار الكبر والصغر. فباعتبار الوقوع علامات وقعت وانقضت، وعلامات وقعت وما زالت تتجدد في وقوعها، وعلامات وهو القسم الثالث لم تقع بعد. وكل هذا اشتمل عليها حديث عوف بن مالك الأشجعي الذي مر علينا. فمن العلامات التي وقعت وانقضت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بعثت أنا والساعة كهاتين ومد السبابة والوسطى، فالسبابة الوسطى كناية عن بعثته والسبابة كناية عن الساعة، ما بينهما إلا فارق إيش يسير. موته عليه الصلاة والسلام علامة على الساعة. النبي مات ولا لم يمت؟ أكيد مات. لأن بعض الناس يقول لا ما مات الرسول. مات صلى الله عليه وسلم الموت الذي كتبه الله على بني آدم، فهذه علامة وقعت وانقضت. فتح بيت المقدس فتح ولا لم يفتح؟ فتح في عهد أمير المؤمنين عمر. فتح الشام والعراق وإزالة كسرى وقيصر علامة وقعت وانقضت. من العلامات التي وقعت وانقضت ما رواه مسلم في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وقد وقعت هذه 654 قبل سقوط بغداد بسنتين في هذا البركان العظيم الذي خرج في المدينة وصار له 3 أحمدة عظيمة، حتى إن أعناق الإبل ببصرى الشام انعكس ظلالها من هذا البركان. إذن هذه علامات وقعت وانقضت. القسم الثاني علامات وقعت وما زالت تتجدد، مثل ماذا؟ الفتن ما زالت تتجدد، مثل إفاضة المال وكثرته ما زالت تتجدد. وسأعطيكم على هذا مثل فيكم أنتم. الريال كم كانت قيمته قبل 20 سنة وكم هي قيمته الآن؟ أقصد القيمة الشرائية، بينها فرق شاسع. يحدثنا كبار السن عندنا أن الريال الواحد كان يكفي الأسرة 50 فردا مدة شهر، الآن الريال الواحد يجيب كيسة خبزة. وهكذا في الدينار والدولار والجنيه وسائر العملات. إذن المال يفيض إلى أن يبلغ زمان يعطى الرجل مبلغا عظيما ويظل صاخبا يطلب المزيد. لو كان لابن آدم واد من ذهب لابتغى ثانيا، ولو كان له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، أخرجه مسلم. إذن هذا علامة وما زالت تتجدد من هذا النوع: ارتفاع العلم وفشو الجهل وانتشار الزنا وكثرة الهرج. قيل: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل وقع وما زال يتجدد في وقوعه. ارتفاع العلم بموت العلماء إلى أن يستتم هذا الأمر برفع القرآن من المصاحف، ينساه حفاظه ويهملوه فلا يعمل به ولا يتلونه، والعمل بالقرآن ضعف الآن. أين ذات الرسل الذين يحكمون القرآن ويتحاكمون إليه؟ ثم في أنفسنا أصبحنا لا نقرأ القرآن إلا في المناسبات، في رمضان وفي المآكل، في الحزن يقرأ القرآن وفي الفرح لا يقرأ، في الفرح إلى المراقص والمغني والمغنيات وآلات العزف، ولا لا؟ للأسف. تمام ارتفاع العلم أن يسرع على القرآن في ليلة، فيصبح الناس وإذا مصاحفهم بيضاء ليس فيها من كلام الله شيء. وإذا ارتفع العلم بقبض أهله انتشر ماذا؟ الجهل ورؤساء الجهل، ومتصدر الناس بالإفتاء بغير علم بجهل، وما أكثرهم لا كثرهم ربي. خذ الخوارج والدواعش وأضرابهم، من يفتيهم؟ أجهل الناس، أجهل الناس هم الذين يفتونهم في الدماء وفي الأموال وفي الأعراض. انظروا في القنوات، أكثر المفتين فيها ممن لا علم لهم، والله ما عندهم علم. نعرف ذلك بما آتانا الله عز وجل من هذا العلم وهذه البصيرة. فأصبح ترأس الناس لأجل الشهرة أو لأجل حذاقة اللسان ودلاقته، وأخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يقول عليه الصلاة والسلام. وأصبح ترأس الناس لأجل الأحزاب والجماعات والطوائف لا لأجل سابقة العلم والدين. لا تقوم الساعة حتى يكشو القلم، أي ترتفع أمية القراءة والكتابة، وفشو القلم يتناسب تناسبا عكسيا مع ارتفاع العلم، ويظنون أن العلم هو برفع الأمية. لا والله، كم من عالم لا يقرأ ولا يكتب لكن علمه في صدره، وسيده محمد عليه الصلاة والسلام، هل يقرأ؟ هل يكتب؟ أبدا، ولكنه أعلم خلق الله وأتقى خلق الله وأخشاهم لله عز وجل عليه الصلاة والسلام. إذن هذه علامات وقعت وما زالت تقع. الآن رخص دم المسلم ما أرخصه على الناس في هذا الزمان، ليس فقط على غير المسلمين بل حتى على المسلمين. ما أرخص دم المسلم على المسلم عند المسلم. تبلدت الأحاسيس والمشاعر من كثرة ما نسمع من الأخبار من قتل المسلمين وسفك دمائهم، لا لشيء إلا لأمور تافهة حقيرة لا قيمة لها. على مدى 5 سنوات الماضية كم قتل من المسلمين؟ 1000، مئات الآلاف، مقابل ماذا؟ تنافس على الدنيا، تنافس على الدنيا وعلى مناصبها. الكعبة هذه عظيمة، ولا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الكعبة، ولكن والله دم المسلم أعظم عند الله من هذه الكعبة، ولأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يفراق دم امرئ مسلم بغير وجه حق. إلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. النوع الثالث والقسم الثالث علامات لم تقع بعد، ومنها الكبار العشر التي مر التنويه عنها، ومنها علامات أخرى كخروج المهدي الذي يخرج في ليلة يصلح الله شأنه في ليلة بعدما ملئت الأرض جورا وظلما وبغيا فيملأها قسطا وعدلا. منها الملاحم العظمى بين المسلمين وبين اليهود، منها انحسار الفرات عن جبل من ذهب، هذه لم تقع بعد وما هي والله بالبعيدة. فنسأل الله حسن العاقبة وحسن الختام وحسن المآل وحسن المآل وألا يفتننا، إنه على كل شيء قدير. هذه أشراط الساعة التي قدم الله بها الإيمان باليوم الآخر، وأما الشفاعات فأرجئها إلى الدرس إن شاء الله بعد الصلاة، لأنها تحتاج إلى نوع بسط وتفصيل وإظهار لشرف ومقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على غيره. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا أحد يا صمد يا فرد يا من لم تلد ولم تولد، يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اعصمنا من دماء المسلمين ومن أعراضهم ومن أموالهم، اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم وتوفنا على الإيمان، وتوفنا وأنت راض عنا، نعوذ بك من الفتنة في الدنيا، ونعوذ بك من الفتنة في القبر، ونعوذ بك من الافتتان يوم القيامة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله أعلم، إلى ما تيسر من الأسئلة. هذا السائل يقول: في طريقنا للرجوع من عرفات إلى مزدلفة فقدت نعلي، فأخذت بديلا من النعال الملقاة في الطريق، وكذلك أخذت من الملقى في الطريق سجادة صلاة للجلوس عليها، فهل علي شيء؟ إذا كانت هذه النعال ملقاة وتعلم يغلب على ظنك أنها ليست لأحد، ليس أن صاحبها تركها في ناحية وحفظها بكيس أو ربطها بشجرة أو علقها في مكان، إن كانت ملقاة ويغلب على ظنك أنها ليست لأحد، وكذلك مثلها السجادة إذا كانت مرمية فلا مانع من الانتفاع بها، وتدخل هذه في اللقطة التي لا ترتفع إليها همة أوساط الناس، خصوصا إذا رأيت أن النعال من النوع الرخيص الذي ليس له قيمة كبيرة. والله أعلم. ما حكم الحاج الذي يدخن في الحج؟ الدخان ما حكمه في الحج وفي غيره؟ أنا سأسألكم فيه أسئلة ثلاثة. أولا، الدخان هل هو طيب ولا خبيث؟ أجمعتم كلكم على أنه خبيث؟ ما في حد يقول طيب؟ إذن هو خبيث، والله بعث محمدا يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث كما في آية الأعراف. ثانيا، الدخان مضر بالصحة أم مفيد لها؟ يا أخواني، الدخان ينفع ولا يضر الصحة؟ أليس الدخان يزيد قوة الرجل ويصلح مزاجه؟ إذن هو مضر، فما كان مضرا يحرم ولا يحل؟ لو أن رجلا كل يوم يجمع 10 ريالات ثم يشعل بها النار كل يوم يفعل هذا، ماذا تقولون به؟ ترملي، مجنون، يذهب به للمستشفى. هذا الذي يدخن يفعل هذا الفعل. المال بماذا يضعه؟ يضعه في النار. إذن هو إنفاق للمال لماذا؟ لغير وجه حله. رابعا، هذا المدخن رائحته التي يتدخن بها طيبة ولا خبيثة؟ سبحان الله العظيم، خبيثة ولا طيبة؟ خبيثة. إذن هذه تكفي الواحدة منها في حرمته. فالدخان الاستمرار عليه من كبائر الذنوب، فإن كان في الحج فإنه تضاعف عليه الإثم لأنه دخن أين؟ في المكان المعظم وآذى عباد الله المؤمنين. نعم، في منى وأنا ذاهب أرمي الجمرات رأيت من يدخن، فنصحته قال إليك عني، قلت أنت آذيتني وأنا لا أبيحك يوم القيامة، لأن الله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ثم ينفخ في أجواء الناس فيستنشقونها. آذاهم ولا لم يؤذهم؟ يأتي يصلي بجانبك وقبل الدخول المسجد أطفأ السيجارة، كيف تكون رائحته؟ عاطبة بالخبز. فازداد إثم الدخان في الحرم وازداد إثمه في المناسك، ووالله إن هذا وأمثاله لا يكون حجهم مبرورا. وقد تعب وأتعب وفارق أهله ووطنه لينال الحج المبرور، لكن اتبع هواه وشهوته فقدمها في المعصية. والله أعلم. سائل يقول بعض الناس يصلون في الفنادق وعندما تسألهم يقولون الحرم كله 100,000 حسنة، هل هذا صحيح؟ هذا بالنسبة للنساء، النساء صلاتهن في الفنادق وفي مقار سكنهم داخل مكة أفضل من صلاتهن في الحرم. أما الرجال فلا بد أن يشهدوا الجماعة، يشهد الجماعة في المساجد، فإن كانت المساجد قد فاضت وامتلأت فلا مانع أن يصلوا صلاة جماعة في مصلى فنادقهم. أما يصلي كل واحد منهم لوحده في غرفته ترك الجماعة وهو آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والله أعلم. هل صحيح أنه بعد الحج تصبح السيئة 10 أمثالها؟ هذه أول مرة أسمعها، أول مرة نسمع أن الحسنة تكون، أن السيئة بعد الحج تكون 10 أمثالها. والله جل وعلا من تحننه وتلطفه وإحسانه ورحمته بنا أن لم يضاعف السيئة إلا في الحرم بقدرها وكيفيتها، والتي ضاعفها ربي هي الحسنات، وأقل درجة للمضاعفة 10، ثم تتضاعف بعد ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ما معيار المضاعفة؟ ما قام في قلب العبد تجاه ربه في أداء العبادة من الخشوع، من التعظيم، من الرجاء وحسن الظن، من الخشية والخوف، كلها تجعل المضاعفة تزداد بحسب ذلك. والله أعلم. سائل يقول ما هي الأوصاف التي يجب أن تتوفر في المرأة للزواج؟ بينها نبيك عليه الصلاة والسلام كما قال في الحديث تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها، ثم قال فانظر بذات الدين تربت يداك. ألا يكفي هذا؟ والله كافي، والله أعلم. الأسئلة المتكررة ما نجيب عليها. هل يجب على الزوج بأن يعطي دراهم لزوجته لقضاء حاجتها الخاصة؟ يسمى عند الناس مصروف اليد، لقضاء حاجتها الخاصة الزائدة رغم أن الزوج يقضي كل ما تستحقه العائلة. الواجب على الزوج في نفقته على الزوجة أن يطعمها من حيث ما يطعم، ويسكنها حيث يسكن، ويلبسها، وأقل اللباس لباس في الشتاء، كسوة في الشتاء وكسوة في الصيف. وما زاد عن ذلك فإنها نفقة تطوع، وهو غير ملزم أن يجعل في يد زوجته مصروفا في يدها إلا إن أحسن إليها وتفضل، وما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، والله أعلم. يقول أريد أن آتي بعمرة لأمي، من أين أحرم، من الميقات أو من التنعيم؟ بالنسبة إذا كنت في مكة تحرم من الحل، وأقرب الحل إلى الحرم التنعيم، فإن أحرمت من عرفات صح ذلك، أو من الجعرانة صح ذلك، أو من الشميسية صح ذلك. لا بد أن يكون إحرامك وأنت داخل الحرم من إيه؟ من الحل، والله أعلم. هل يجوز لي أن أدفع فدية الحج في بلادي لفائدة بناء مسجد؟ لا، الفدية في فعلي محظور من المحظورات، محظورات الإحرام، أو لترك واجب من الواجبات، واجبات النسك لا بد أن تكون في مكة ولفقراء مكة. حتى في مكة لو أعطيت أغنية ما صحت، لا بد أن تكون في مكة ولفقرائها، لقول الله جل وعلا هديا بالغ الكعبة، أي في الحرم، تكون لمساكين الحرم، والله أعلم. لا إله إلا الله. زوجتي تعارض دراسة أولادي في المدرسة النظامية بحجة الاختلاط والفساد، وهي متعصبة في هذا الأمر. نعم، إذا كانت الدراسة مختلطة بين الأولاد والبنات فإن زوجتك على حق، وقد أمرتك بالمعروف، فلا تجعل أولادك يختلطون مع البنات في الدراسة، خصوصا في مراحل البلوغ، فإنك إذا وضعت النار في جانب البنزين تأمن هذا من هذا؟ لا تأمنه. كذلك الشأن في شاب مع شابة، وهذا من آثار الاستعمار وآثار التغريب على المسلمين، اختلاط الشباب بالشابات في مواطن الدرس، وهذا غلط، وهي مصيبة، وهي من أعظم أسباب الفاحشة والوقوع في الزنا. فاختر لأولادك مدارس غير مختلطة، فإن لم تجد فعدم دراستهم أولى من دراستهم، والله أعلم. رجلان دخل المسجد الحرام، أحدهما طاف بالبيت طواف نافلة، والثاني صلى قيام الليل، أيهما أكثر أجرا؟ كلاهما على أجر، كلاهما على أجر. فإذا كان الوقت متسع للصلاة والطواف فمن جمع بينهما فهو أفضل، وإن كان الوقت يضيق إلا عن قيام الليل بقي على الفجر نصف ساعة فالقيام أفضل، لأن وقت القيام يفوت، أما وقت الطواف لا يفوت، والله أعلم. هل يصح ترك طواف الوداع؟ طواف الوداع واجب على كل حاج يريد أن يسافر إلى بلده بعد الحج، فيجب عليه أن يطوف الوداع، ويسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض والنفساء وعن أهل مكة. ومن ترك طواف الوداع فجمهور العلماء يوجب عليه دما، لأنه ترك واجبا من الواجبات، فإن تركه متعمدا وجب عليه مع الدم الإثم، لأنه لم يطع رسول الله وإنما عصاه، حيث قال لا تنفر حتى يكون آخر عهدكم بالبيت طواف. والله أعلم. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فمن أي بقعة في المسجد الحرام أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ هل تذهب تريد أن تتبرك عندها وتتمسح بها؟ بعض الناس عقله وإيمانه ضعيف، فيظن أن هذا هو سبب علمه وسبب دينه، وهذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانة، وبيت أم هانة في الشعب جهة الغزة جهة الأبطح، ولا أريد أن أحدد لكم مكانه، لا آمن عليكم الفتنة. اللهم صلي وسلم عليه. نرجو إعادة أحكام الكفر التي أعددتها بالأمس مرة أخرى. ذكرت أحكام الكفر أنا؟ ذكرت قاعدة عظيمة في التكفير، هي التي ذكرتها وكررتها، وأعلم أنه يغلط فيها الكثير، فأكثر الناس لا يعرفها، ومن عرفها التبست عليه. أعيدها مرة أخرى: لا نكفر إلا من كفرهم الله ورسوله عينا، هذا القسم الأول، أو كفرهم الله ورسوله جنسا، هذا القسم الثاني، أو كفرهم الله ورسوله وصفا، هذا القسم الثالث. من كفرهم الله ورسوله عينا كإبليس وفرعون وأبي جهل، من كفرهم الله ورسوله جنسا كالمشركين واليهود والنصارى المبدلين والمجوس وتاركي والمجوس والصابئة أصحاب الهيات، هؤلاء كفرهم الله ورسوله جنسا، جنسهم كفار أي مجموعهم. القسم الثالث: من كفرهم الله ورسوله وصفا كالكاهن والمصدق بالكهانة، كتارك الصلاة، كالساحر، كمدعي علم الغيب، كالمستهزئ بالله أو برسوله أو بدينه، هؤلاء ممن كفرهم الله ورسوله وصفا. وهذا القسم أي من قام بهم وصف الكفر هي وظيفة العلماء، هم الذين يقيمون الكفر على المعينين، ولا بد فيها من اجتماع الشروط الأربع وانتفاء الموانع الأربع. الشرط الأول: أن يقع في الكفر عالما، وضد العلم إيش؟ الجهل، فإن وقع جاهلا لا يكفر مع أن فعله كفر. الشرط الثاني: التكليف، أن يقع في الكفر وهو مكلف، فإن وقع فيه وهو غير مكلف. مثاله: دخل علينا واحد الآن قال: اعلموا أيها الناس إني رسول الله إليكم، شو يسوي في هذا؟ هذا عنده انفصام في الشخصية، مجنون. ادعاء النبوة كفر، لكن هل يكفر هو؟ لأنه مجنون، يذهب به إلى المستشفى. وكذلك لو أن طفلا صغيرا رمى المصحف ثم وطئ عليه، هذا الفعل كفر لو وقع من مكلف، لكن لما وقع من طفل صغير استحق التأديب والتعليم ولم يستحق إيش؟ الكفر. الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط تكفير المعين: الاختيار، أن يقع في الكفر مختارا، فإن وقع فيه مكرها فلا يكفر. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. الشرط الرابع: القصد، أن يقع في الكفر قاصدا، فإن وقع فيه مخطئا أو متأولا عنده شبهة فلا يكفر بعينه. وفي الصحيحين: في الرجل الذي أضل راحلته في ثلاث من الأرض فطلبها ولم يجدها، فأيقن أنه هالك، فأسند ظهره إلى جذع شجرة فغفت عيناه، فانتبه وإذا خطام الناقة التي عليها سبب نجائه يتدلى أمام عينيه. فقام فرحا فأخذها من شدة الفرح فقال ماذا؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ماذا قال؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ وقال كفرا، لكنه أخطأ من شدة الفرح. هل كفر؟ لأنه لم يقصد، وإنما وقع فيه خطأ، وقع فيه خطأ، وألحق العلماء بالخطأ التأويل. واضح يا أخواني؟ إذن القسم الثالث وهو من كفرهم الله ورسوله وصفا يتولى إيقاع الحكم عليهم بالكفر المعين العلماء والقضاة الشرعيون لا الصغار والعوام والجهال. والله أعلم. اللهم صل على نبينا محمد. سائل يقول ما آخر موعد لطواف الإفاضة؟ لا تسافر قبل أن تطوف طواف الإفاضة. ويقول العلماء إن آخر موعد لهذا الطواف هو نهاية شهر ذي الحجة. والله أعلم. يقول كنت محرما فوقع لي مشاكل كبيرة فانزعجت كثيرا وتلفظت على شخص ووصفته بالحيوان، وبعد ذلك مباشرة أيقنت أني محرم فاستغفرت ربي وطلبت العفو. لا يكفي حتى تستغفر وتستسمح ممن اتهمته وسببته بأنه حيوان، وفي النسك بل وفي الحرم يجب أن يضبط الإنسان أعصابه، ما يسترسل مع هواه، يريد الناس أن يكونوا متهيئين له لكل شيء، يضبط نفسه ويحفظ لسانه. لما حج مسروق رحمه الله من خروجه من الكوفة إلى أن رجع منها وهو مطلق رأسه بالأرض لم يرفع عينه بالناس ولم يسمع منه إلا ذكر الله، يحفظ ماذا؟ يحفظ عبادته ونسكه. فالواجب عليك مع التوبة إلى الله جل وعلا أن تستسمح وتستحل من خلت به وسببته. والله أعلم. ما حكم جواز إمامة المرأة للنساء؟ وهل جاءت فيها نصوص في السنة؟ نعم يجوز للمرأة أن تؤم النساء فقط، يجوز ذلك وقد جاء هذا عن بعض الصحابة. ويحرم بالإجماع أن تؤم المرأة الرجال لا في صلاة ولا في خطبة جمعة بإجماع المسلمين. لكن لما تغلبت المرأة أصبحنا نسمع من ينادي بإمامتها على الرجال. عائشة رضي الله عنها أفقه النساء بل من فقهاء الصحابة، ولم تصلي بالناس إماما، بل لما احتاجت صلى بها مولاها وهو أقل منها علما وحفظا، صلى بها التراويح وكان يقرأ من أين؟ من المصحف وهي تصلي وراءه. إذن لا يجوز أن تأم المرأة من الرجال، ويجوز أن تأم النساء جوازا من غير استحباب. والله أعلم. يقول ابنتي دخلت مكة وهو غير عازمة للعمرة، فلما وصلت مكة أرادت أن تعتمر، ماذا تفعل؟ تحرم من حيث ما يحرم أهل مكة. من أين يحرم أهل مكة بالعمرة؟ من الحل، وأقرب الحل التنعيم في مسجد عائشة رضي الله عنها. السؤال الثاني يقول أكملت مناسك العمرة بعد الحج ثم لبست ملابسي قبل أن أحلق وذلك نسيانا وسهوا، فماذا علي؟ انزع ثيابك واذهب للحلاق واحلق رأسك. وما وقع منك من نزع ملابس الإحرام ولبس الثياب سهوا ونسيانا لا شيء عليك به، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فتزيل الملابس ثم تحلق، فإن كنت فعلت ذلك فالحمد لله واستغفر ربك. والله أعلم. يقول رمينا، نحن من تونس رمينا الجمرات الثلاث في اليوم الأول من أيام التشريق، بعد صلاة العشاء، أما اليوم الثاني فرمينا الثلاث بعد صلاة الصبح، وكنا آنذاك متعجلين، وذلك بإذن من وزير الشؤون الدينية. فما حكم عملنا بالرجم قبل الزوال؟ إذا أفتاكم بهذا من تثقون في علمه ودينه فيتحمل فتياكم، وإذا فعلتموها من غير استفتاء وإنما تكييفا لحجوزاتكم وسفركم وتكيفون الحج لأجل ذلك أو تقليدا أو مشابهة للناس، فيجب عليكم أن تعيدوا الرمي. أما وقد مضى وقت الرمي فيجب على كل واحد منكم ذبيحة لأنه ترك واجبا، إذا الرمي في غير وقته الصحيح غير معتبر، وإن كان أفتاكم أحد فهو يتحمل فتيا، والله أعلم. يقول: يشرع القنوت في الصلوات عند النوازل بإذن ولي الأمر، فما حكم القنوت في الوتر خلال شهر رمضان؟ وهل يسن في القنوت في الوتر؟ نعم، يسن القنوت في صلاة الليل، يسن ذلك، فقد ثبت أن النبي قنت قبل الركوع وبعده كما في حديث أنس في الصحيحين، وفي سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن بن علي رضي الله عنه أن يدعو في قنوته: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، إلى آخره. لكن يناسب أن يترك أياما وليالي فلا يقنت، لئلا يظن هو أو يظن من وراءه أن القنوت واجب في كل صلاة وتر في رمضان أو في قيام الليل، فيفعله أحيانا ويتركه أحيانا، والله أعلم. ولهذا عوام الناس لو ترك الإمام الدعاء بالقنوت استعظموه، أليس كذلك؟ لأنهم لم يألهوا تركه. تلحظون إمام الحرم في رمضان يترك الدعاء في القنوت في الوتر ليلتين أو ثلاثة، لماذا؟ ليعود الناس أن القنوت ليس أمر واجب وليس أمر حتمي، وإنما هو أمر مستحب يفعله أحيانا ويتركه أحيانا، والله أعلم. امرأة حارت بعد أن عادت من منى ولم تطف طواف الإفاضة وجاء موعد سفرها قبل أن تطهر، ماذا تفعل؟ تراجع الطبيبة لعلها أن تعطيها حبوبا ترفع عنها الدورة، أو تعطيها إبرة ترفع عنها الدورة، لأنه لا يصح طوافها إلا وهي طاهر من حيضها. إن لم يتيسر لا هذا ولا هذا تبقى مع وليها في مكة، لقوله صلى الله عليه وسلم في صبية: أحابستنا هي، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة. فإن لم يتيسر لا هذا ولا هذا تذهب ثم ترجع بعد أن تطهر مع وليها وتطوف طواف الإفاضة طاهرا، لكن هذا الثالث لا يتيسر لكل أحد، خصوصا من كانوا خارج المملكة. إذن يبقى لها الخيار الأول والثاني والثالث: إما حبوب ترفع الدورة، أو إبرة أقوى تأثيرا، أو يبقى معها وليها، والله أعلم. هل ورد تسليمتان لصلاة الجنازة أم هي تسليمة واحدة؟ المحفوظ من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة واحدة على اليمين، ولا أحفظ عنه أنه جاء فيها تسليمتان، والله أعلم. ما هو الوقت الذي يسمح به للمكث في مكة بعد طواف الوداع؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، الحنفية رحمهم الله يرون أنه لو بقي في مكة سنة بعد الوداع لا شيء عليه، وقول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه يبقى في مكة قدر ما ينتظر رفقته أو يتهيأ للسفر أو يأخذ متاعه أو يشتري من الطريق طعاما أو متاعا له، ومقدار ذلك أن لا يتجاوز يوما. فإذا طاف الوداع الصباح لا يليق أن يبقى إلى غروب الشمس، فإن بقي مدة طويلة أعاد طواف الوداع، هذا قول الجمهور وهو أولى، والله أعلم. كيف ندعو للأموات والأطفال معا في صلاة الجنازة؟ تقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا. وتقول ما حفظه عوف بن مالك كما في الصحيحين: قال: قدمت جنازة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت من دعائه يقول: اللهم اغفر لهم، اغفر له وارحمهم وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله، وقيه عذاب جهنم وعذاب النار، وقيه عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف: فتمنيت اني انا ذلك الميت. فإذا كانوا مجموعا قال: اللهم اغفر لهم وارحمهم. إذا كانوا اثنان: اللهم اغفر لهما وارحمهما. والمسألة واسعة والحمد لله، فإن المدعو من هو؟ هو الله، والله يعرف نيتك، سواء أفردت أو جمعت أو أنست أو ذكرت، والله أعلم. امرأة في الستين من العمر ولكن كل ستة أشهر يأتيها دم، هل هذا دم حيض أم استهابة؟ دم الحيض يا أخواني له أربع صفات معروفة. الصفة الأولى أنه يجري ليس مجرد نقط. الصفة الثانية أنه ثقيل ليس خفيفا، فإن كان خفيفا فهذا ليس دم حيض، الاستهابة. الصفة الثالثة أن لونه غامق، أحمر غامق، بني غامق أو أسود، فإن كان خفيفا أحمر فاتح أو زهري فهذه استحاضة. الصفة الرابعة أن له رائحة يعرف تعرفها النساء، فإن لم يكن له رائحة وكان ثقيل فليس هذا بدم حيض وإنما هي استحاضة. فتنظر المرأة إن كانت مميزة تعرف الدم بصفات الأربع، فإن وافق هذه الصفات الأربع أو أكثرها فهو حي، وإلا فهو نزيف، وهو المسمى في الفقه وفي الحديث بالاستحاضة. والاستحاضة لا تمنع المرأة لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من زوجها ولا من مناسكها، والله أعلم. ماذا يترتب على من نكس السعي جهلا بالحالات التالية في عمره؟ إذا نكس السعي بأن بدأ بالمروة قبل الصفا، الشوط الذي يبدأ به من المروة إلى الصفا لاغي، والشوط الذي يبدأ به من الصفا إلى المروة ابتداء هذا هو المعتبر، فيبني على ذلك. فإن كان في أكثر من عمره ينظرها ثم يعيد السعي مرة واحدة سعيا صحيحا، لأن العمرة الثانية والثالثة دخلت على عمرة أولى لم تتم، وعليه أن يطعم 30 مسكينا في مكة لأنه قد أتى المحظورات، ويذبح شاة إذا كانت المدة طويلة وكان متزوجا يذبح شاة في مكة، والله أعلم. ما حكم أكل الجلاتين جلاتين البقر إذا كان البقر لم يذبح بالطريقة الشرعية أي كالميتة؟ الميتة حرام ونجسة، وكل ما أخذ من منافعها من الجلاتين أو غيره فحكمه حكم أصلها بالنجاسة، ولم يبح العلماء من ذلك إلا ما كان من باب الضرورة، من باب الضرورة فلها حكمها الذي تقدر بقدرها، تقدر بقدرها لقول الله جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه، والله أعلم. ما حكم شراء الأمتعة بالمزاد؟ لا مانع، النبي صلى الله عليه وسلم أقر المزايدة، أن يتزايد الناس على السلعة، هذا يزيد وهذا يزيد، فالمزاد لا إشكال فيه إلا إذا كنت تعلم أن هذا المتاع مسروق تعلم ذلك، أو أن المزايدين يتناجشون ليرفعوا قيمة هذه السلعة أو يخفضوها، فابتعد عنهم ولا تشاركهم في معصيتهم، والله أعلم. نرجو توضيح السنن الراتبة قبل وبعد الصلوات المفروضة. أبشر. وفي هذه المناسبة أنا أنصحكم أن لا يكون حظك في اليوم والليلة أقل من 15 ركعة نافلة. جاهد نفسك على أن الحد الأدنى من النوافل في اليوم والليلة كم ركعة؟ 15 ركعة. عدوها معي، 2 قبل الفجر وهي أحب إلى النبي من الدنيا وما فيها، و4 قبل الظهر و2 بعدها، كم هذه؟ 8. 2 بعد العشاء، 2 بعد المغرب، هذه 12 ركعة، و3 ركعات وتر، كم المجموع؟ 15 ركعة. جاهد نفسك أن يكون هذا هو حدك الأدنى في اليوم والليلة من النوافل. فإن زدت 8 ركعات في الضحى نافلة بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، صلاة ليل، الله يقويك، كلما زدت فهو أكثر. فإن ربيعة بن عامر أو عامر بن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه، وكان شابا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول، فقال له الرسول: تمنى علي يا ربيعة. قال: أتمنى مرافقتك في الجنة يا رسول الله. كررها النبي عليه 3، ثم قال: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة، لكن جاهد نفسك أن الحد الأدنى في اليوم والليلة لا يقل عن كم؟ عن 15 ركعة بما أعلمتك إياها، والله أعلم. ولدت لي بنت ميتة ولم أصلي عليها جهلا مني، وبعد أن علمت أنه يجب علي الصلاة عليها لم أعثر على قبرها، فهل أصلي عليها صلاة الغائب؟ لا، اذهب إلى ما تظنه أنه قريب من قبرها وكبر 4 تكبيرات صلاة عليها بالنية، وتب إلى الله مما كان منك من عدم الصلاة عليها. والفرط يصلى عليه إذا تحرك في رحم المرأة بأن نفخ فيه الروح، أي بعد 4 أشهر، فإذا سقط ميتا صلي عليه، وإذا استهل صارخا نزل الجنين وهو يبكي ثم مات وجب الصلاة عليه، وصار له أحكام الميت من جهة الميراث وغير ذلك، والله أعلم. أما إذا نزل قبل 4 أشهر فهذا لا يصلى عليه، بل يدفن في أي مكان طاهر، والله أعلم. ما الحكم في من يتناول المخدرات مع العلم أنه حريص على أداء فرائض الله؟ لو كان حريصا على أداء الفرائض ما تعاطى المحرمات، لكن يصلي ويصوم وتغلبه نفسه في تعاطي الحبوب أو الحشيش أو الأفيون أو المخدرات، فيجب عليه أن يجاهد نفسه ويتقي ربه، ولا يقدم هواه وشهوته على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وليعلم أن تعاطي المخدرات كبيرة من كبائر الذنوب، فهي أشد خطرا ومعصية من الخمر التي جعلها الله أم الخبائث، والله أعلم. أريد أن أكون طالبا من طلابك، فماذا أصنع؟ الله يحييك، تعال عندنا في الجامعة وندرسك مع الطلاب، وإذا لم يتيسر هذا الحمد لله، المشايخ كثيرون، والآن وسائل انتشار العلم كثيرة، وجاء الله بهذه الوسائل المعاصرة النت والمواقع سببا في انتشار العلم، فما تستفيده مباشرة هذا أنفع، وما يفوتك من ذلك تستطيع أن تعوضه من خلال سماع الأشرطة ورؤية المواقع الموثوقة التي تفيدك في تعليم العلم، في تعلم العلم. ما حكم الوعظ قبل الجمعة في المساجد؟ أبن عن هذا بأن هذا يخالف ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عن الحلق والتحلق يوم الجمعة أي قبل الصلاة. لماذا؟ ليتهيأ الناس لسماع خطبة الخطيب، لو كان فيه درس قبل ذلك ملوا أن يسمع من الخطيب خطبته. فالتحلق قبل الجمعة هذا ما مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. زاد بعض الناس استحسانا أنهم يقيمون حلق قراءة القرآن قبل الجمعة، وهذا داخل في النهي الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. سائل يقول: دخلت متمتعا بالعمرة وعند الانتهاء من السعي قمت بتقصير جزء من شعري، فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز لك، وتعتبر غير متمم لنسك العمرة. الرجل لا بد أن يعم شعره كله إما بالحلق أو بالتقصير، والتقصير بالتمتع أفضل. فإن دخل عليك الحج وأنت إنما أخذت من جانبي شعرك أو جانبي رأسك، فعندئذ عمرتك غير تامة، ودخل علي الحج فأصبحت عندئذ متمتع، أصبحت قارنا، فيكون حكمك حكم القارنين، وتتوب إلى الله جل وعلا مما أخذت من هذا الشعر بهذه الطريقة، والله أعلم. لا إله إلا الله. يقول: طفنا طواف الوداع بعد صلاة الفجر، ولكن تم تأجيل السفر من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا، فأتينا إلى الحرم لنصلي الظهر، وبعده بإذن الله نذهب نسافر، ماذا علينا؟ ليس عليكم أن تعيدوا طواف الوداع، لأن المدة ليست طويلة، والآن في هذا الزمن الناس كثيرون، وانتظار الرفقة للباصات وانتظار الباصات مع الزحام قد يطول، فلهذا يتسامح في الوقت اليسير في مثل هذا، لأن المشقة تجلب التيسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، والله أعلم. ما حكم من رمى جمرة العقبة يوم العيد قبل شروق الشمس؟ إذا كان هذا الرامي لها معه نساء ولو كن قويات، أو معه أطفال، أو معه كبار في السن، أو معه مرضى، أو مرتبط بحملته، فإنه لا شيء عليه بذلك، لا شيء عليه بهذا الرمي قبل شروق الشمس، بل ولا قبل، وليس عليه شيء بالرمي قبل طلوع الفجر. أما إذا كان ليس من ذوي الأعذار فلا يصح له أن يرمي قبل الفجر، وإنما يكون الرمي بعد الفجر، لأنه مأمور أن يقف، مأمور أن يبات بالمزدلفة، وعدم بياته بها تركه لواجب من الواجبات، والله أعلم. اشتريت مسكنا بفائدة ربوية منذ عدة سنوات، فكيف أتوب من هذا الذنب وما حكم المسكن؟ تتوب بينك وبين الله جل وعلا، تتوب بينك وبين الله، وأنت قرفت الربا وأكلته وأوكلته غيرك بشرائك هذا المسكن بالنظام الربوي أو نظام يسمى المورجج في بلاد الغرب، وهذا حرام، فإن الربا حرام كله، ولم يبح منه ما يدعى لأجل الحاجة، وعليك التخلص من هذه المعاملة الربوية، إما أن تبيع البيت وتخلص منه، أو أن تقدم قيمته كلها إلى الجهة التي أعطتك إياه بالربا فيخصمون النسبة الربوية عندئذ إذا قدمت لهم السيولة الكاملة. المقصود أن تتقي الله ما استطعت إلى ذلك، ولا تطاوع نفسك بأن هذا جائز لأن فلانا أو علانا أفتى به، لا قول لأحد مع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائل يقول: لي منزل وأردت أن أبيعه، فكيف أستخرج زكاته؟ إذا كنت عرضت المنزل للبيع مدة سنة، أي حال الحول على هذا المنزل للبيع ولم تبعه، فإنه عند تمام الحول انظر كم قيمة المنزل في السوق، فإن كان قيمته مثلا مليون تزكي المليون سواء بعت المنزل أو لم تبعه، إذا مر على عرضه سنة فأكثر. ومقدار الزكاة أن تقسم المبلغ المليون على 40، الناتج هو الزكاة، الذي يوافي ويوافق نسبة ربع العشر 2.5%. فإن بعت المنزل قبل تمام الحول وبقي عندك رأس المال فدار الحول فتزكي رأس المال المتبقي عندك منه. وضحت يا أخواني؟ الله أعلم. يقول: هل يقع في وعيد الله بقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، من تشاجر مع شخص وفجر معه في القول في مكة؟ نعم، هذا من أنواع الظلم، ظلم الإنسان غيره، يقع ذلك إذا لم يتوب. ومن تكلم مع زوجته في أمور الجماع إذا كان حلالا لا يضره، فإن الله أباح ذلك. والصحابة رضي الله عنهم لما أتوا بالعمرة وقصروا منها أحلوا فعاكسوا النساء ووطئوهن حتى يقول جابر: خرجنا إلى عرفات ومذاكرنا تقطر منيا، أي لقرب عهدهم بالجماع. فإذا كان حلال الإنسان بمعنى أنه غير محرم لا مانع من ذلك، لا كلام ولا فعل. أما إذا كان محرما فيصون إحرامه بعدم الرفض، لا بالكلام ولا بالفعل، والله أعلم. يقول: في الساحات الخارجية، الحرم كله حرم، داخل بناء المسجد وخارج بناء المسجد، كله مكة حرم مما هو داخل حدود الأميال. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. سائل يقول: عند الانتهاء من مناسك الحج ما حكم التطوع في الطواف وما جزاؤه؟ وهل هناك تطوع في السعي؟ ليس هناك تطوع في السعي إلا سعيا يكون في داخل النسك في الحج أو العمرة. أما الطواف تطوعا فمشروع، وأقل أشواطه 7 أشواط، وفي الحديث: من طاف بالبيت 7 أشواط كان كعد رقبة. وهو خصوصية الحرم، العبادة المخصوص بها الحرم هي الطواف. ولهذا كلما وجدت المطاف متسعا وفي قلة من الزحام، لا سيما بعد الظهر وبعد منتصف الليل، وفي الضحى الساعة 9 إلى 10:30، فطف. فإن وجدته مزدحما فانوي بترك الطواف التوسع على المسلمين، واشتغل بالقراءة، قراءة القرآن والصلاة والجلوس في مجالس العلم، يكتب لك أجران، أجر الطواف الذي لم تطفه لما وسعت على من؟ على المسلمين. ويكتب لك أجر العبادة التي اشتغلت بها في قراءة القرآن، في الصلاة، في حضور مجالس العلم. مجالس العلم فيها فضل عظيم، تحفكم ملائكة، يذكركم الله في من عنده، تنزل عليكم السكينة، تغشاكم الرحمة. إذا بركت مجلس العلم بركة عظيمة، وهو عبادة لمن نواها نية صالحة، والله أعلم. من هم الخوارج وما هي أوصافهم؟ وأرجو أن تبين لنا نبذة عنهم، يضيق المقام بذلك، ولي فيها محاضرة كاملة مدتها 1.5 ساعة، تجدها إن شاء الله في موقعي، في هؤلاء الخوارج وفيما جاء فيهم من الأحاديث. واختصارا، الخوارج هم الذين يخرجون على جماعة المسلمين بالسيف وبالتكفير. فأخص خصائصهم أمران، أخص خصائص الخوارج 2، الأولى تكفير مخالفيهم. الخارجي عند أدنى نقاش يقول: أنت كافر. الثانية، يستحل على مخالفه الدم، السيف، لأنه إذا كفره استحل قتله لأنه مرتد. ولهذا استحلت الخوارج قتل أمير المؤمنين عثمان، هذا التقي النقي الحي رضي الله عنه، واستحلوا قتل من؟ علي بن أبي طالب، وقتل الصحابة، وتورعوا عن قتلي وتورعوا عن مالي الذمي، كما قال عليهم عليه الصلاة والسلام عند ابن عمر: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان أتوا إلى آيات أنزلها الله في المشركين فجعلوها في المؤمنين. لما خرج عليهم ابن عباس علي رضي الله عنه أرسل إلى الخوارج في أرض النهوران ابن عباس وغيره ينصحهم ويعلمهم، وكان أمثل من جاءهم ابن عباس. لما جاء إليهم قال زعماء الخوارج وقتئذ عبد الله بن الكوى وحرقوس بن زهير، قال لا تسمعوا لهذا الرجل ابن عباس، فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. أتوا إلى آية أنزلها الله في كفار قريش فجعلوها في من؟ ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن. وهي أضر الفتن على المسلمين فتن الخوارج. العدو الخارجي كلنا نعلم عداوته، لكن إذا جاءتك العداوة من بني جلدة ممن يظهر الديانة والتشدد فيستحل دمه ويستبيح قتله، وترون فعلهم يفجرون في مساجد المسلمين ويستحلون دماءهم بدعوى أن هؤلاء مرتدين، كفر فقتل، هذا شأنه، كفر ففجر، كفر ففخر، وهم كلاب النار كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، شر قتله تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه وهم شر قتلة تحت أديم السماء. قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي مستأصلا شأفتهم. كفانا الله وإياكم والمسلمين شرهم وأعاذنا منهم ومن حالهم ومآلهم. يقول أنا من أهل مكة رميت الجمرة الكبرى ثم وكلت عني من رمى الجمرات وذلك لصداع آلمني، فما حكم الوكالة؟ الوكالة غير صحيحة، والصداع قل له حبة بنادول ويذهب الصداع إن شاء الله. الحج عبادة، والحج تعب، والحج جهاد. الحج ما هو بنزهة سياحية. من أراد الرخاء والدعاء فليجلس في بيته لا يحج، لا يكيف الحج على مزاجه. يا عائشة إنما أجرك على قدر نصبك، فهذا الذي وكل غيره لأن فيه صداع نقول الصداع ليس موجبا للتوكيل، خل علاجا للصداع وتجده حتى في الدكاكين، وبالتالي توكيلك غير صحيح ويجب عليك أن تذبح فدية وتقسمها على فقراء مكة، وهي شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، وعليك التوبة إلى الله جل وعلا. عندي دين في الصلاة كيف يجب أداؤها؟ ما معنى دين في الصلاة؟ الصلاة ما فيها ديون لكن في قضاء، إذا كان الإنسان عليه صلوات لم يقضيها فليبادر الآن ويقضيها سردا، الظهر العصر المغرب العشاء بعدد هذه الصلوات التي لم يقضيها، لعموم حديث أبي قتادة مرفوعا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ما يفعله بعض الناس يجعل الظهر مع الظهر ويقضي العصر مع العصر، هذا الفعل غير صحيح وإنما يقضيها سردا والله أعلم. يقول توضأت بسرعة وأديت طواف الإفاضة والسعي، ولما ذهبت إلى الغرفة تذكرت أني أثناء الوضوء مسحت أذني قبل رأسي، فما حكم ذلك؟ الحكم أن تراجع طبيبا نفسيا يعالجك من هذه الوسوسة التي فيك، سواء مسحت الأذن أو مسحت الرأس قدمت هذا على هذا الأمر واسع والحمد لله، لكن هذا سؤال من عنده وسوسة، نعوذ بالله من الوسواس والله أعلم. امرأة حاجة حاضت وعليها طواف الوداع، إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فإن هذه الحاجة الحائض يسقط عنها طواف الوداع والله أعلم. كيف نقي ونحذر الشباب المتحمس من الانضمام إلى الخوارج المالقين؟ نعم، بالتعليم، بالعلم، بالبيان، بالنصيحة، فإن لم ينتصح ولم يتعلم أبلغ عنه الجهات الأمنية حتى تكف المسلمين شرا والله أعلم. دعاء الاستخارة متى يقال؟ قبل السلام من الصلاة أم بعدها؟ يجوز قبل السلام ويجوز بعدها. ويختار شيخ الإسلام وجمع من المحققين أن الأفضل في الدعاء أن يكون قبل السلام في أثناء الصلاة قياسا على الدعاء أثناء رمي الجمار، فإن الدعاء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام